لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام أعتذر إليكم على الإطالة وعلى أيضا التأخير، ما كان بيدي وكانت هناك حلقة كما قلت فأخرتني، فأعتذر إليكم اعتذارا حارا وأشكر لكم فضلكم وصبركم على الطلب. نسأل الله جل وعلا أن يتفضل عليكم برضوانه وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا واجب علي أن أتأدب معكم ولا أطيل، وسأفعل قدر ما أستطيع بحيث أن أنا نأخذ التنبيه، وكان لابد يكون الموطأ اليوم معهم، لكن إن شاء الله يكون في موعد آخر نأخذ الموطأ، فأعتذر إليكم جدا وأستميحكم عذرا. وصلنا إلى الكلام على الأذان والأداب المستحبة في الأذان والدعاء الذي يقال بعد الأذان، هذه أداب يتأدب بها المكلف. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب يعني للمؤذن ويستحب أن يكون المؤذن من أقرباء مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبارة المهذب أنه قال: من جعل يعني الأذان من ولد من جعل الأذان فيهم، ثم من الأقرب فالأقرب إليهم. قال الشافعي اتفق عليه الأصحاب، ونص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. قال وزاد الشافعي والمحاملي: من جعل بعض الصحابة الأذان فيه أو من جعل بعض الصحابة الأذان فيهم فإن لم يكن فيه فمن أولاد الصحابة على الإطلاق. مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: بلال وابن أم مكتوم وأبو محذورة وسعيد بن قرد. طبعا والكلام في مسألة أنه الأذان يكون في من جعل الله فيهم الأذان يعني تيمنا، وأيضا المسألة على الأقرب في الفضل، وقد يكون الأمر ما كان هو سبب اختيار بلال أو سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من أذن لعلة معينة، لأن صوته نديا أو لأن صوته ندي، وأيضا لأنه فيه ما فيه ما توفر في الشروط، فهذه قد تتوارث. لذلك قالوا أبناء المؤذنين أفضل أن يكون هم الذين يؤذنون ويستحب. وطبعا هنا المؤذنون أربعة أو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: بلال وابن أم مكتوم وأبو محذورة وسعيد القرض. كان في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذان في الحبشة. هذا الحديث بتمامه في مسند أحمد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الملك في قريش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة. هذا الحديث رجاله موثقون، الهيثمي قال أخرجه أحمد ورجاله موثقون. وأيضا عن ابن أبي مليكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لأبي محذورة الأذان، وهذا حديث مرسل. ولذلك قال كما قلنا صاحب المهذب: يستحب أن يكون المؤذن من أقرباء مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق أن نقول من توفرت فيه شروط فيقدم لي ويختار للأذان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذن لكم خياركم وليأمكم أقرأكم. هذا حديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يؤذن لكم خياركم وليأمكم أقرأكم. رواه أبو داود بن ماجه، وليس الإسناد فيه بقوي، تفرد به الحسين بن عيسى الحنفي وقد أنكره عليه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عدي، وذكر ابن حبان في الثقات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن حتى يكون مؤذنا لابد أن يكون مؤتمنا، قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فهو كالشاهد للحديث، يعني الحديث يعرف كالشاهد للحديث الذي جاء قبله في قوله: ليؤذن لكم خياركم، ليؤذن لكم خياركم، وخياركم أعظمكم أمانة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، قد يكون شاهدا لهذا الحديث. إذا لابد أن يكون الأذان صاحب الأذان توفرت فيه شروط، من هذه الشروط التي لابد أن توفر في المؤذن أن يكون أمينا، أن يكون ثقة أيضا، كما قال المصنف قال: أن يكون ثقة. وهنا نقول يستحب أن يكون ثقة، ومع يستحب معنى أنه لو أذن الفاسق لصح أذنه ثقة، لأنه يقبل بأوقات الصلاة. سواء الثقة هو من جمع بين الصلاح وبين الضبط والأمانة في هذا الباب، يضبط الأوقات ويكون أيضا دينا، أن يكون دينا لله جل في علاه، صالحا غلبت حسناته على سيئاته، غلبت حسناته على سيئاته. هذا الأصل في الثقة الأمين، أن يكون رجلا صالحا غلبت سيئاته على حسناته على سيئاته. وهذا أمر معروف بأن ما من أحد إلا وله الزلات والسقطات والهنات، فما كان غالبا على سيئه فهذا العدل، نعم. فيستحب أن يكون المؤذن ثقة، نعم، ولأنه أمين على الأوقات. روى أبو داود كما قلنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: ليؤذن لكم أو ليؤذن لكم خياركم وليأمكم أخلاؤكم. فإن أذن الفاسق صح أذن، فإن كان فاسقا أجزأه أذن في تأدية الشعائر، كره العلماء ذلك، لأن الفاسق لا يتقدم ولأنها شعيرة، فلا بد للإنسان أن يتأخر عن ذلك إلا أن يكون عدلا. وقيل لا يجزئ لأن خبره لا يقبل، ولأنها شهادة فخبره لابد أن تتوفر فيه الشروط حتى يقبل، ولهذا لا يعتمد عليه هنا جزما. هو عمدا الحق أن الفاسق لو أذن صح أذن، الفاسق لو أذن صح أذنه، ويكره أن يقدم الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وفيها ما فيها من الأمانة أيضا، ومن هذه الأمانة مسألة الأمانة على الوقت. ثم قال: وأن يقول بعد الفراغ منه، يعني بعد الفراغ من الأذان، يعني ويستحب أن يقول بعد الفراغ من الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. حقا هذا الدعاء بعد الأذان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الوسيلة له فله أشفعته. الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة، هذا حديث رواه البخاري والنسائي وابن حبان. قال: وبعثه المقام المحمودا، وهنا بعثه مقاما محمودا، هذه رواية جاءت بالتعريف وجاءت بالتنكيل، لكن الدرجة الرفيعة غير موجود في النص، وأيضا يا أرحم الراحمين غير موجود، غير موجود. وهذه هذا جاء النص بها، فلا يصح فيها الزيادة ولا النقصان. فهذه الزيادة عليه من استمر عليها يكون قد وقع في البدعة، فيستحب له من سمع الأذان أن يردد الأذان أن يقول مثل ما يقول كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء إلى حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هنا هو يستنهض الهمم من أجل السرعة والتنافس والمسارعة إلى الخيرات بالذهاب إلى الصلوات. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، لا يتحول المرء من كسل إلى همة، من معصية إلى طاعة، من توقف إلى ذهاب إلى الصلاة إلا بالله جل في علاه. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، ثم يقول اللهم صل على محمد الصلاة الإبراهيمية، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصواب القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة شفاعة النبي يوم القيامة. هذا يسير، عمل يسير يفوز به كثيرا يوم القيامة، وكثير من الناس يغفلون عنه، وكثير من الناس لم يوفقوا له. والموفق من وفقه الله جل في علاه، الموفق من وفقه الله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين مثل ما يقول. وعن عمر رضي الله عنه رضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة، من قلبه دخل الجنة. فالتوحيد نجاة. شوف لما يؤذن مؤذن، فإذا ردد الأذان على ما اقتدى به النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ التوحيد وإطلاق التوحيد وإعلان التوحيد لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. عظيم جدا في هذا الباب. فهنا من قال حين أسمع النداء ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤذن يسمع نفسه، والمعنى المؤذن يسمع نفسه، فله أن يقول مثل ما قال السامع. وهذا الصحيح، أن يعني هو في خلاف بين العلماء هل المؤذن يقول يعني يدخل في قول مسلم من سمع المؤذن، هو مؤذن أصلا، فالكلام على من سمع المؤذن لا عن نفسه. والحق أن نقول هو نفسه يسمع، سيسمع أذان نفسه، هو نفسه يسمع أذان نفسه، فإن كان فوجب يعني فتأكد عليه أن يقول مثل ما يقول. ثم يقول الدعاء الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام وبركاته صلى الله عليكم. ويستحب أن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة أن يقول بعد الفراغ منها كما بينا، لكن ما في الدرجة الرفيعة ليست موجودة، ومن استدل عليها يكون قد ابتدع في دين الله جل في علاه، لأن هذا اللفظ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا صح فيه زيادة ولا نقصان. والمؤذن يقول بذلك، المؤذن يقول بذلك. فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم كما قلنا أصلها يا الله، حذفت الياء وعود عنها بالميم. قال اللهم رب هذه الدعوة، الدعوة هنا معناها الأذان، الدعوة اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة التامة الأذان بتمامه وكماله وعظم قدر ما فيه من التوحيد والسلامة من النقص الذي يتطرق إليها فلا يتطرق إليها نقص. اللهم رب هذه الدعوة التامة قال والصلاة القائمة، أي الصلاة التي تقوم الآن فيذهبون جميعا للصلاة.
في قوله آت محمدا الوسيلة، والوسيلة هي المنزلة في الجنة، الوسيلة المنزلة في الجنة، وهي أعظم المنازل وأرفع المنازل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أن النبي يكون له المقام المذكور، وهو من أرقى المقامات ومن أعظم المكانات، هذه منزلة ليست إلا لعبد قال أرجو أن أكون أنا، قال أرجو أن أكون أنا. وقد قال الله تعالى عسى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو المقام الذي يحمده عليه الجميع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو له الكرامة يوم القيامة، لا سيما أن في كل الأنبياء أصحاب الحظوة عند الله جل وعلا من أولي العزم من الرسل يستشفع الناس بهم، وكل واحد منهم يقول لا نفسي 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 لا أستطيع. وهذا المقام المحمود هو مقام الشفاعة، الكل يتأخر عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم له. عندما يأتون هذا النبي يقول أنا لها أنا لها، في رواية أبي أم يقول أمتي أمتي، يقول فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأخره ساجدا فأحمد الله من محمد علمنيها، ثم قال محمد، شوف الكرامة هنا بما قال، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. نعم. قال المصنف ويستحب لمن سمعه أن يقول كما يقول المؤذن، حتى الدعاء الذي بعد الفراغ لحديث الشيخين كما سبق وبيناه، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والأذان ينزل منزلة الإقامة، الأذان ينزل منزلة الإقامة، ما معنى ذلك؟ معناه أنه يقول مثل ما يقول المقيم المؤذن، ويدعو نفس الدعاء، ويدعو نفس الدعاء. في أحد منكم يستطيع يأتينا بدليل على ذلك؟ سؤال، ما الدليل على أن الأذان ينزل منزلة الإقامة في الترديد وفي الدعاء؟ أريد الإجابة.
مفيش أي إجابة. هذا يحزنني. طب مش مكسر طبعا حوالي الفيس. سلفي أتى بالإجابة، سبحان الله. نعم، عندنا الحديث صريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قال بين كل أذانين صلاة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أذانا فيأخذ حكم الأذان. فالإقامة أيضا
يقول المستمع كما يقول المقيم إلا إذا بلغ حياء السطح الفلاح أيضا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، حديث صحيح مسلم فيها لا حول ولا قوة إلا بالله دون العلي العظيم. ويحسن القول بالحوقلة لأنه يتبرأ من قوته وحوله ويحيل الحول والقوة على الله جل في علاه، بأن الله جل في علاه يقويه ليتحول من المعصية إلى الطاعة ومن الكسل إلى الهمة والنشاط والعمل. قال ويستحب لمن سمعه أن يقول كما يقول المؤذن، طبعا إلا في الحياة على فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في كلمة الإقامة، وهنا ينظر في هذا الباب، يقول في كلمة الإقامة نعم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض، أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. هذا فيه نظر كبير، أن قول بعد الأذان أقامها الله وأدامها هذا لم يصح، الحديث الذي جاء فيها وأقامها الله وأدامها ما أدامت السماوات والأرض رواه أبو داود وسنده ضعيف. يقول قال المصنف يقول أدامها الله وأقامها الله وأدامها، هذا ورد عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي أمامة أن بلالا رضي الله عنه وأرضاه أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أدامها أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كلام حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا حديث ضعيف. شهر بن حوشب متفق على ضعفه، ومحمد بن ثابت العبدي وهو ضعيف أيضا، وهناك رجل مبهم قال عن رجل من أهل الشام، ففيه علل ثلاثة، فيه أكثر من علة، فيه أكثر من علة. العلة الأولى شهر بن حوشب متفق على ضعفه، العلة الثانية محمد بن ثابت العبدي ضعيف أيضا رواه عن رجل، والرجل هنا مبهم والإبهام يضر بالسند، فالحديث له علل فلم يصح. وأنت ترى كثير من العوام يتمسكون بهذا، كثير من العوام يقولون أقام الله وأدامها أقام الله وأدامها، وهذا نسمعه كثيرا عندما تقول لهم يعني هذا يعني ما يصح لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فترى طبعا هم عندهم شيء من يعني من الفطر الطيبة، لكن مخالفة السنن تؤدي إلى البدع، والبدع تهدم في الدين، البدع هدامة للدين، أو البدع هدامة للسنن، والسنن إذا انهدمت انهدم الدين كلية. قال المصنف رحمه الله تعالى فعن هنا يتمسكون بهذا بقول صاحب التنبيه شيرازي شيخ المذهب الإمام الشيرازي، وهو يقول فإذا سمع كلمات الإقامة فإن وصل إلى قوله قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها ما دام السماوات والأرض، زيادة على ذلك بأنهم يقولون إذا كان في الأذان الأول للفجر أو الأذان، طبعا أنا أدين الله من التسويف في الأذان الثاني ليس الأول، لكن والشافعي عندهم أمر ثياب إذا كان في الأول أو الثاني أن يقول الصلاة خير من النوم، فإذا قال يقولون يردد هو يقول صدقت وبررت صدقت وبررت، وهذا أيضا لم يرد، هذا لم يرد، بل الأقرب أن يقول مثل ما قال المؤذن. من وين أتينا بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم المؤذن فقال فليقل مثل ما يقول، فأنت على التفصيل العام أنك تقول مثل ما يقول المؤذن، فإن قال المؤذن الصلاة غير من النوم أنت تقول أيضا الصلاة خير من النوم. ولا يجوز الأذان إلا مرتبا، فالأذان لابد أن يأتي مرتبا على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا محذورة عليه، لأنه لم يأتي به مرتبا أخل ذلك بإيش؟ بالإعلام، وأيضا الإقامة أخل ذلك بالإعلام، وأيضا الأمر توقيفي، أمر الأذان توقيفي، فلا يجوز بحال من الأحوال التقديم فيه ولا التأخير ولا التبديل، ولا صح فيه المعنى بحال من الأحوال، لابد أن يأتي به على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره لأبي محذورة، وأيضا أقر عبد الله بن زيد لما قاله فعلمه لبلاد. قال المصنف الشيرازي: ولا يجوز قبل دخول الوقت، يعني لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت. الآن سيشكل علينا في إشكال، ولا يجوز يعني ولا يجوز الأذان، ولا يجوز قبل دخول الوقت، يعني لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت. طبعا الأمر هذا يحتاج إلى دليل أثري ونظري. التعليل أنه لا، أن الأذان للإعلام فلا صح قبله، ويجوز ما دام الوقت باقيا وقياده في الكفاية بوقت الاختيار، تسقط مشروعيته بفعل الصلاة. عندنا مسألة ثلاثة في هذا الباب، قال لا يجوز قبل دخول الوقت. طيب دليل الأثري في هذا الباب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام أنهم ما كانوا يؤذنون إلا بعد دخول الوقت. لكن سيشكل علينا أن النبي قال إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بلال يؤذن بليل، يبقى إذن لا يؤذن في وقت الفجر السابق، هذا يرد علينا. ونقول الآن هو يقول لا يجوز، يبقى معنى ذلك أنه لا يصح الأذان قبل الوقت، ولا يجزئ ولا يجوز. فكيف نوجه بأن بلالا قد أذن قبل صلاة الفجر، يعني قبل الفجر الصادق، كيف توجيهه فقط؟ ثلاثة فايق النهاردة، وفي كل يوم فايق ما شاء الله، استقصد وفي الليل يعني ثلاثين، مش سلفي، في واحد اسمه سلفي بالله عليك، هذا سلفي، هذا سلفي الذي له فضل على الفحوم. ها ما فيش سلفي اخو، احنا عندنا سلفي فضل يتمسك بالسلفية الحق. هو حق أن نقول أن الأصل أن الأذان لا يكون إلا في الوقت، في دخول الوقت. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالأذان على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ممتاز الجميع، إجابته ممتازة، تاج الوقار أتى أيضا بما بأن نفس الله أمر بلاد ذلك، ومهي أيضا نفس الله الحمد لله نسمى استخدص الشيخ، ولو الفجر سيجلسون أمين أمان. نعم هذا صحيح. أقول أولا أنها لابد أن تكون في نفس الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم والصحابة الكرام كانوا لا يؤذنون إلا إذا دخل الوقت فقط، استثناء كان الفجر، والفجر كان لعلة، أولا لإيقاظ النومان الوسنان، وأيضا ما مسألة المساحة للسحور. لذلك قال إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بإذن قوله ولا يجوز يعني الأذان قبل دخول الوقت، نعم. ومسألة ثانية بأنه يعني ويجوز ما دام الوقت بقي، يعني في أول وقت، في وسط وقت، آخر وقت، نعم يجوز. لكن إذا صلى قبل أن يؤذن، يعني ودخل الوقت لكن صلى قبل أن يؤذن، خلاص سقط الأذان، لأنه يسقط بدخول بالصلاة، ما أعلم الصلاة وقد أدى الصلاة. يبقى لنا قول المصنف إلا الصبح فإنه يؤذن له بنصف بعد نصف الليل. طبعا هذا الحديث الصريح حديث البخاري ومسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت 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 أصبحت. ولذلك والمعنى في هذا رحمة أو شوف الشريعة الغراء رحمة بالمكلفين، يعني هذا التشريع رحمة بالمكلفين. ما معنى رحمة بالمكلفين؟ لما رحمة بالمكلفين؟ نقول أنه قد يقوم أحدهم على الجنابة أو يكون يريد السحور أو يكون ممن يأتي أهله، فهذه الأوقات تعطيه المساحة. يعني لو كان في رمضان الله تعالى قال أحللكم الرفث إلى نسائكم، قال أحللكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهو الفجر الأول ينبهه، يعني كان قد يعني قارف أهله، فيأتي الأذان الأول ينبهه بأن الوقت قد اقترب وأن الأذان الفجر الصادق سيكون عما قريب فيعجل عما هو فيه، أو يكون قائما أيضا عندما يأتي الأذان فيقول له الآن وقت الراحة والاستغفار، أو يكون قد يعني يكون نام جنبا وهو يحتاج إلى اغتسال واغتسال يحتاج إلى مثلا تسخين الماء فيأخذ وقت منه، فالأذان الأول يساعده على أن يقوم في هذا التوقيت. يعني كلها تيسير على عباد الله على المكلفين كيف إقامة الدين بهذا وكيف إقامة أعظم شعائر الإسلام أعظم أركان الإسلام وهي الصلاة. يسر الله فيها تيسيرات عظيمة جدا في كل شيء، يجعل أصل ويجعل بدل ويجعل الأمر على التيسير. هذه شريعتنا الغراء. فكان الأصل في الأذان أذان الفجر لحكم كثيرة، لأن هذا نوم والنوم فيه يعني أكثر ما تقول أن الإنسان يكون في راحة تامة فيصعب عليه أن يقوم الفجر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، والفجر أشد ما يكون على المنافقين. فالحاصل بأن الشرع يعني قد شرع أحكاما بحيث أنه يكون التيسير على المكلف بأن يقوم يؤدي هذه الفريضة العظيمة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال إلا الصبح فإنه يؤذن له بعد نصف الليل، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتقيم قال وتقيم المرأة لنفسها ولجماعة النساء. هذا طبعا ننظره في هذا الباب، قد تقيم ما قد تؤذن، وقال لا ليس لها أن تؤذن. قد تقيم لما؟ لأن الإقامة يأخذ فيها المرء الصوت، والإقامة تعنى بمن هو موجود، الإقامة تعنى بالمجموعة الموجودة فقط، هي تعنى بذلك. فالإقامة تعنى بالموجود، فتكون المرأة تنظر في الموجودات فتقيم وصوتها منخفض. لما تقيم لأن هي الإقامة ليست للجميع، الإقامة لمن اجتمع ليصلي. لذلك عندنا في المذهب أباحوا لها الإقامة وقالوا لا تؤذن، طبعا لا تؤذن لا للرجال ولا تقيم، هذا قولا فصلا واحدا ما فيها أي ريب. أما بالنسبة للنساء حتى في النساء الكلام فيه نظر في مسألة الأذان، أذان المرأة للنساء. فقال علماء هنا إن أذنت وهذا في المذهب تؤذن بصوت منخفض، يعني أذنت تؤذن بصوت منخفض. والحق أنها ليس عليها أذان في حال الأحوال، أذان إعلام الصلاة للرجال، لأن الصلاة الجماعة فرض على الرجال، الجماعة فرض على الرجال والنساء ليس عليهن جماعة. لكن إن كنا جماعة وأردنا الصلاة جماعة تقيم المرأة لنفسها وجماعة النساء، ولا تؤذن أن في الأذان رفع الصوت كما قلنا، وقد يخشى الفتنة، مع أننا نقول بأن صوت المرأة ليس بعورة بقول الله جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. في شيء؟
اتصال من يوم
وبس. طيب الحمد لله. قال وتقيم المرأة لنفسها والجماعة النساء ولا تؤذن، لأن في الأذان رفع الصوت، ورفع الصوت طبعا يعلم بأنه يخشى الفتنة من ذلك. والخنثى كالأنثى، الخنثى كالأنثى، يبقى لنا مسألة من فاتته الصلاة هل يؤذن لهؤلاء أو من أراد أن يجمع بين الصلاتين يؤذن أذنين أم يؤذن أذانا واحدا؟ هذه مسائل تطرح إن شاء الله في الدرس القادم. استميحكم عذرا على الإطالة، وقد أنا وعدت أن أنا سأقصر الوقت.